والآن مع فضيلة الشيخ.
إننا علينا أن يكون لدينا ميزان أن نهتم بهذه السنن، نحرص على تطبيقها بصورة تدريجية هادئة، لا نتهاون بها أو نقبل قول بعض الناس أن هذه الخشوع وأشياء صغيرة ويجب أن نهتم بما هو أكبر منها. نعم، يجب أن نهتم بما هو أكبر منها ونهتم بها أيضا، فلا تناقض بين هذا وهذا.
نواصل البحث للمرة الأخيرة في الموضوع الذي ذكرت في الأسبوع الماضي، وهو موضوع كيفية تطبيق السنة ونشرها بين الناس. وخلاصة ما كنت ذكرته أننا ينبغي أن نعمل على نشر السنة، ونعتبر أن هذا جزء من الدعوة إلى الله، فالدعوة ليس دعوة فقط إلى الأصول مثلا، أو دعوة إلى تصحيح سلوك من الانحرافات الظاهرة، بل هي دعوة إلى الدين كله جملة. ومن ذلك الدعوة إلى امتثال السنن سواء كانت مهجورة أو غير مهجورة. والدعوة لا بد أن تكون بالقول وبالفعل، لأن القول وحده لا يكفي، لكن الدعوة بالفعل تحتاج إلى مراعاة أمور. خلاصتها أن يحذر الداعي إلى تطبيق السنة أن يكون يدعو إلى فعل سنة فيترتب على ذلك أن يقع من يدعوه في فعل محرم أو ترك واجب، نظرا لعدم مراعاته للأسلوب الأمثل في الدعوة إلى هذه السنة. فإن من المعلوم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما سبق تقريره مرات المقصود فيه تحصيل المصلحة ودفع المفسدة. فلو علمت أن فعل المنكر أن النهي عن المنكر يترتب عليه فعل منكر أعظم منه، فإنه يحرم عليه أن تنهى عن المنكر في هذه الحالة. ولو علمت أن الأمر بالمعروف يترتب عليه ترك معروف أعظم، حرم عليك الأمر أيضا في هذه الحالة. وهذه قاعدة قررها العلماء وذكرها الإمام ابن القيم في عدد من كتبه، ذكرها في مفتاح دار السعادة، وذكرها في إعلام الموقعين، وذكرها ابن تيمية، وذكرها الغزالي، وذكرها غيرهم من المصنفين في هذه الموضوعات. ولا شك أن الدعوة إلى السنة هي أمر بمعروف ونهي عن منكر. فلو علمت أن دعوتك إلى فعل السنة، أو غلب على ظنك أن دعوتك إلى فعل السنة سيترتب عليها منكر أعظم من اختلاط القلوب والشحناء والتباغض، وربما ترك بعض الناس للجماعة صلاة الجماعة مثلا، أو مهاجرة بين المؤمنين، أو صد وشتم ووقيعة في أهل الخير، أو استنساب الدين والسنة، فإن الأولى حينئذ أن تبحث عن الطريق الأمثل. وقد يقال ما هو الوسيلة، ما هي الوسيلة إذن إلى نشر السنة؟ فنقول ينبغي أن يفرق بين السنن. فأولا من السنن أن تفعلها في نفسك، لا يمكن عليك واحد، وليست مفار الصغار مثل وضع اليد اليمنى على اليسرى فوق الصدر، لا أحد يستغرب من هذا الأمر، أو مثل جلسة الاستراحة خاصة إذا كنت منفردا ولست إماما في الناس، أو ما أشبه ذلك من السنن التي لا تثير استغراب الناس، فهذه يفعلها الإنسان. وبين السنن تريد أن تعود الناس عليها أو تفعلها بحضرتهم وهو موضع استنكار من عندها، فهذه ينبغي أن تتدرب فيها وتراعي المصلحة أكثر وأكثر. فرق بين السنن ظاهرة معروفة وبين السنن العلماء مختلفون فيها. وقد فاتني أن أذكر هذا مثال ولعلني أمثل بجلسة الاستراحة، فإن من العلماء من قال بكراهيتها، ومنهم من قال باستحبابها في بعض الأحوال، ومنهم من قال باستحبابها مطلقا. وأقول الذي تطمئن إليه نفسي بعد طول تردد وبحث هذه المسألة أن جلسة الاستراحة الأقرب أن يقال أنها سنة مطلقا للمنفرد أو للإمام، أما إذا كان مأموما وهو يعلم أن إمامه لا يجلس فلا يجلس. ولكن مع ذلك ما دام المسألة فيها خلاف، تحمل الناس على سنة مختلف فيها وتشديد فيها لا ينبغي. ومن ذلك ما سأل عن أحد الأخوة الأسبوع الماضي مثل مسألة تغيير التكبيرات، بعض الأئمة مثلا يغير التكبيرات فيميز إذا كان يريد الجلوس عما إذا كان يريد القيام. صحيح ما ورد على النبي صلى الله عليه وسلم يدل على التمييز، ولكن إذا كان الناس تعودوا هذا الأمر ولو التزمت بطريقة واحدة لربما صار خلخلة، وهذا يقوم وهذا يقعد، وأنت إنسان ضعيف الركن قد يتكلم عليك جماعة المسجد ويطيلون الأمر ويعرضونه، وأمثل لكم بمثال قريب من ذلك. أحد الصلحاء الحريصين على تطبيق السنة كان إماما في مسجد، فلما سلم انفصل عن يساره، انفصل على المأمومين من جهة اليسار، وهذه السنة ثابتة في الصحيحين وغيرهما، لكن عادة العوام عندنا في مجتمعنا يتهمون أن السنة أن يصلي وسلم الإمام يلتفت عن يمينه فقط، وأن يصلي باقيا عن جهة اليمين، فبدأوا يتكلمون وكيف وما عهدنا وصلينا مع فلان ومع فلان. فهذا الشاب لما قد أوتي الحكمة بدلا من أن يثير معهم جدل طويل عريض قال بسم الله ورجع وحس من جديد، يعني التفت جهة القبلة ثم اضطر جهة اليسار فسكت سياراته. وهذا يدل على أنه التدرج بالناس أمر مطلوب، ولكن لا ينبغي أن يفهم من هذا إدمان السنة أو تركها حذرا من الناس، لكن بردهم عليها شيئا تشد. وربت لكم مثال سنة مستغربة، هات أحد العلماء أو طلاب العلم ليتكلم عنها في المسجد بل ويطبقها أمام الناس، بدلا من الصلاة في النهاية سنة لا شك، لكن مستغربة أشد الاستغراب. فإذا أردت أن تطبقها وانشرح صدرك لذلك فيمكن ان تطلب من بعض العلماء او طلاب العلم الموثوقين الذين يقلدهم الناس ان ياتي ويتكلم عن هذه السنه ويرد ما جاء فيها ويبين للناس فضلها ثم يطبقها امامهم حتى يزول الاستغراب، وبعد فتره يصبح هذا الامر طبيعيا عند الناس. قد يسال بعض الاخوه عن الادله التي تدل على هذا الامر، ولذلك احضرت دعوى الادله والاقوال. أما الأدلة فهي كثيرة، لكن يحضرني منها حديثان متفق عليهما. أما الأول فحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن قومك حديث عهد بكفر، والحديث فيه روايات عديدة لكن هذه أحدها، لا هدمت الكعبة وأقمتها على قواعد إبراهيم وجعلت لها بابين، باب يدخل منه الناس وباب يخرجون منه. فالرسول صلى الله عليه وسلم ترك هذا الامر الفاضل وهو هدم الكعبه واقامتها على قواعد ابراهيم، امر فاضل تركه مع انه فاضل شرعا تفتيتا لشائره الناس ونائرتهم وفتنتهم، لانهم حديث عهد بكفر وجاهليه، ولذلك والحديث الصحيحين، ولذلك بوب عليه الامام البخاري رحمه الله في صحيحه بقوله باب من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه، باب من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه. وهذا من عظيم فقهه رضي الله عنه، فإن الأشياء المسنونة والمستحبة فعلها أفضل، لكن الإنسان يسعه أن يتركها، فترك بعض الاختيار خشية أن يقصر فهم بعض الناس عنه فيسبب لهم إثما أو ضررا أو كفرا، ترك ذلك له اصل في هذا الحديث. ولذلك كما ذكرت، يعني انظر عنوان الباب عند البخاري باب من ترك بعض الاختيار مخافة ان يقصر فهم بعض الناس عنه فيقع في اشد منه. وهذا هو بالضبط كل ما اريد ان اقوله، ترك بعض الاختيار مخافة ان يقصر فهم بعض الناس عنه فيقع في اشد منه. ثم ساق البخاري رحمه الله هذا الحديث، يقول الحافظ ابن حجر تعليقا على الحديث: وفي الحديث معنى ما ترجم له، يعني ما ترجم له البخاري، لأن قريش كانت تعظم أمر الكعبة جدا، فخشي النبي صلى الله عليه وسلم أن يظن لأجل قرب عهدهم بالإسلام أنه غير بناءها لينفرد بالفخر عليهم في ذلك، ويستفاد من ترك المصلحة لأمن الوقوع في المفسدة، ومنه ترك إنكار المنكر خشية الوقوع في أنكر منه. وهذه عبارات صريحة من الحافظ ابن حجر رحمه الله تدل على ما ذكرت. الدليل الثاني الذي يحضرني في هذا الباب وهو حديث جابر المتفق عليه أيضا، لما قال عمر رضي الله عنه: دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق، يعني عبد الله بن أبي، لما قال لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، فقال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: دعه، لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. فهذا رجل ظهر منه الكفر الردة والعياذ بالله، لأنه صرح بذلك. وما بقيت المسألة مسألة نفاق في القلب، لأنه وصف الرسول عليه الصلاة والسلام والمؤمنين بالجلة، ووصف نفسه ومن كان على ساكنته بالعزة، وله أقوال ثابتة غير هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. ما قال لا أقتل لأنه يظهر الإسلام، لا، قال لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. فراعى المصلحة في الإبقاء على هذا الرجل وأمثاله، وهو دليل على مراعاة المصلحة، وأن الأوجب على الإنسان أن يترك من الأمر بالمعروف ما يؤدي إلى ترك أعظم منه، ويترك من النهي عن المنكر ما يؤدي إلى الوقوع في أعظم منه. وقد سبق أن تحدثت هذا وأطلت وذكرت لكم أمثلة ونماذج من أقوال العلماء. بقي أن أذكر لكم بحوث مهمة في هذا الموضوع، لأنه من الفقه الذي يحتاج إليه طالب العلم كثيرا، ولا يكفي أن يكون طالب العلم يقرأ النصوص ويطبقها، بل لا بد مع القراءة من الفقه والوعي بكيفية تطبيقها ونقلها إلى الناس. فقد كتب الإمام إمام الحرمين الجويني كتابا سماه الغياث أو غياث الأمم في التياس الضلع، وهذا مجلد ضخم مطبوع ومحقق تحقيقا جيدا في قطر. هذا الكتاب يعني موضوعه يتكلم عن الإمام والسلطان وما له وما عليه، واحتمال خلو الدنيا من حاكم مسلم، واحتمال خلو الدنيا من أصول الشريعة، واحتمال خلو الدنيا من الأحكام. يتكلم عن هذه المسائل، لكنه ركز قضية المصلحة والمفسدة تركيزا عظيما أخذه عن من جاء بعده. ولذلك الغزالي في إحياء علوم الدين وغيره من كتبه وفي المستظهر والسواه استفاد كثيرا من الجويني، فصار العلماء ينقلون عن الغزالي ويظنونه من كلامه والواقع أنه من كلام الجويني. فهذا كتاب مهم، ومثله ما كتبه الإمام الفحل الأصولي أبو إسحاق الشاطبي في الجزء الثاني من الموافقات، فقد خصصه بهذا الموضوع، موضوع المقاصد والمصالح والمفاسد. وكلامه وإن كان فيه شيء من الصعوبة، لأن طبيعة هذه المباحث فيها عشر، لكن لا يعدم القارئ فيه كلمات واضحة نافعة مفيدة. يتكلم عنه ابن تيمية في مواضع عديدة، وكذلك ابن القيم. وقد أحببت أن أنقل لكم نموذجا من كلام ابن تيمية ونموذجا آخر من كان ابن القيم رحمه الله. فأما ابن تيمية فيقول في قواعد النورانية الفقهية 21، وهو يتكلم عن الجهر بالبسملة وعدم الجهر، يقول: وكذلك الأمر في تلاوتها في الصلاة، طائفة لا تقرأها لا سرا ولا جهرا كمالك والأوزاعي، وطائفة تقرأها جهرا كأصحاب ابن جريج والشافعي، والطائفة الثالثة المتوسطة جماهير فقهاء الحديث مع فقهاء أهل الرأي يقرؤونها سرا يعني البسملة كما نقل عن جماهير الصحابة، مع أن أحمد يستعمل ما روي عن الصحابة في هذا الباب. يستحب الجهر بها لمصلحة الراجحة، يعني الجهر بالبسملة، حتى إنه نص على أن من صلى بالمدينة يجهر بها، قال بعض أصحابه: لأنهم كانوا ينكرون على من يجهر بها، ويستحب للرجل أن يقصد إلى تأليف هذه القلوب بترك هذه المستحبات، لأن مصلحة التأليف في الدين أعظم من مصلحة فعل مثل هذا، كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم تغيير بناء البيت لما رأى في إبقائه من تأليف القلوب، وكما أنكر ابن مسعود على عثمان إتمام الصلاة في السفر ثم صلى خلفه مقيما وقال: الخلاف شر. قال ابن تيمية رحمه الله: وهذا وإن كان وجها حسنا، يعني يؤيد ابن تيمية ترك بعض الاختيار لتأليف القلوب. ثم يستدرك على المسألة بعينها التي هي مسألة ترك الجهر بالبسملة، مسألة الجهر بالبسملة في المدينة، فيقول: فمقصود أحمد أن أهل المدينة كانوا لا يقرؤونها، فيجهر بها ليبين أن قراءتها سنة، كما جهر ابن عباس بقراءة أم الكتاب إلى آخر ما قال. المقصود أن الإنسان إذا رأى في تطبيق السنة بطريقة مفاجئة تنفيرا للناس عن السنة واختلافا لقلوبهم ومدعاة إلى وقوعهم في منكر أعلم ترك هذه السنة مؤقتا حتى يهيئ الجو لفعلها. أما إن كان الإنسان رجلا مقتدا به إماما مربوقا شيخا أو عالما أو طالب علم أو في مسجد أهله فيهم سماحة وتقبل في الشباب مثلا لأن الشباب من طبيعتهم سرعة القبول فمثل هؤلاء لا بأس أن يطبق الإنسان بينهم السنة بل ينبغي أن يطبقها ليعودهم عليها. النص الثاني هو نص ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد الجزء الثاني صفحة 142 وهو يتكلم في موضوع حجة النبي صلى الله عليه وسلم وكيف حج هل حج قارنا أو متمتعا يتكلم عن تمنيه صلى الله عليه وسلم في قوله لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي. يقول قوله لو استقبلت من أمري ما استدبرت هذا يقتضي أنه لو كان الوقت الذي تكلم فيه هو وقت إحرامه لكان أحرم بعمره ولم يسق الهدي
فهذا دليل على أنهم قوم لا خير فيهم لا يرعون إلا ولا ذمة ولا عهدا ولا أمان واختلفوا فكانوا هكذا فدل على تنازعهم واختلافهم اختلافا ليس مشروعا بل واختلاف على الهوى وعلى الدنيا وعلى أشياء ليست مشروعة. وفي حديث أبي ثعلبة رضي الله عنه قال إذا رأيت شحا مطاعا وهذه الصفة الرابعة والشح هو أشد البخل وطاعته أن يطيعه الإنسان في نفسه ولا يجاهده وكذلك يطيعه الناس وهوى متبعا كل إنسان فيه هوى لكن المشكلة أن يتبع الهوى ولا ينهى النفس عنه ودنيا مؤثرة وإثارة الدنيا من علامات المنافقين بل من علامات الكفار الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى وإعجاب كل ذي رأي والإنسان إذا أعجب برأيه ما عاد يقبل من أحد أمرا ولا نهيا فكل ما يقوله صواب لا يحتمل الخطأ وكل ما عند الناس خطأ لا يحتمل الصواب ولذلك أبواب القبول مغلقة عند هذا الإنسان. فإذا وجدت هذه الصفات حينئذ الإنسان معذور في العزلة وترك الأمر بالمعروف وترك النهي عن المنكر وترك الدعوة. لكن متى توجد هذه الصفات؟ عصم الله أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن توجد فيها هذه الصفات بالشكل الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم إلا في آخر الزمان عند قيام الساعة. ويؤكد ذلك أنه في أحاديث كثيرة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه العلامات وذكر معها ما يدل على أن الناس وصلوا من الانحلال والانحراف إلى الحد الذي يمكن أن نغبط الأمر فيه بأن الآمر والناهي لا يوجد من يسمع له. يعني قد يقول قائل إن هذه الأحاديث التي تتلوها الآن تنطبق على وقعنا اليوم إذا فحق لنا أن نعتزل أولي فلان وفلان يعتزلوا. فأقول أيضا من خلال تأمل النصوص يظهر والله أعلم أن الضابط في هذه الحالة أنها ما يقع في آخر الزمان. فإذا قال قائل ونحن الآن في آخر الزمان نقول نعم لكن يضبط آخر الزمان أن يصل الأمر إلى حد لا يجد الإنسان من يسمع له ويتأثر به. فلو سألنا في واقع الأمة اليوم هل الواقع اليوم أن الداعي في أي بلد من بلاد الإسلام بل حتى في الدنيا كلها في أحيانا في غير حكمة لا يجد من يستجيب له؟ كلا. فقد جرب الدعاة والعلماء في البلاد كلها فوجدوا من الناس لا طاغية بل إن المسلمين يشهدون اليوم صحوة لا عهد لهم بمثلها وهي أصدع ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أمتي كالغيث لا يدرى أوله خيرا أم آخره. والنقص اليوم في المسلمين هو بقلة الدعاء وليس بقلة الاستجابة من الناس. إذن الضابط الذي يربط هذه الحالة التي يعفى الإنسان فيها من الأمر والنهي ويوجد له فيها بالعزلة هو أن لا يجد من يستجيب له ولذلك قال وإعجاب كل ذي رأي برأيه وحينئذ عليكم أنفسكم لا تأمروا لا تنهوا اعتزلوا الناس. ويؤكد ذلك الورد في حديث في عند ابن أبي خيشمة في تاريخه عن الفزارية عن رعاة عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم وصف هؤلاء القوم بانهم يتساقدون تساقد الحمر، يعني ياتي الرجل المرأة على قارعة الطريق والعياذ بالله. وفي رواية اخرى وان كانت ضعيفة الا انها استأنس بها في مجمل الموضوع، وهي يعني ماشية مع الاتجاه العام هذا، ان الرجل يقع على المرأة في قارعة الطريق فافضل هؤلاء القوم من يقول لهم تنحوا على الطريق، يعني هذا افضل ما يملك انه يطلب منهم ان يتنحوا عن طريق الناس، يعني اما من باب الحياء او كما يقولون عدم خشية الاداب العامة او ما اشبه ذلك فقط، والا فلا يجرؤ ان يقول لهم ان هذا العمل محرم او لا يجوز. فاذا وصل الامر الى هذه الحال حينئذ فق ما اقرر به الرسول صلى الله عليه وسلم من الاقبال على امر الخاصة وترك امر العام، ترك الاشتغال بامر العام، لا تسوس امورهم، لا تامرهم، لا تنهاهم، لانك تنتظر الساعة حينئذ بل تنتظر الريح الطيبة التي تحضر روح المؤمنين وهي قريبة. حينئذ لم يعد مصلحة من الامر والنهي، يبعث الله الريح تقبض روح المؤمنين رحمة بهم ولئلا يصيبهم من الاهوال في وقوع الساعة ما يصيب غيره، ولان وجودهم لم يعد لا قيمة ولا فائدة. وقوله صلى الله عليه وسلم تقبلون على امر خاصتكم يحتمل اكثر من معنى. اولا تقبل على امورك الخاصة، امورك الشخصية الدنيوية والدينية، فتتعلم ما تحتاج اليه وتحصل ما تحتاجه ايضا من امور الدنيا، هذا من خاصتك. وكذلك من الخاصة او مما يخصك اصحابك الاقربون منك، لانه يتصور حتى في تلك الحالة انه قد يوجد فرد او اقارب قلائل بهذه الصفة يخاطبهم الرسول عليه الصلاة والسلام بهذه التوجيهات والاحاديث، فيخاطبون بان هؤلاء عليهم ان يقبلوا على خاصته، يعني لا يبقى كل منهم منفردا بنفسه منعزلا بل يقبل على خواصه. ولذلك من المعاني الخاصة في اللغة العربية خاصة الانسان يعني اصحابه المقربون منه، كما يقول الشاعر انما ان خصني عمدا مودته على الثناء لعندي غير مكفور، خصني مودته يعني جعلها. وفي حديث عند الطبراني وهو ضعيف ان لكل نبي خاصه وخاصه في ابو بكر وعمر. وعلى كل حال كلمه خاصه في اللغه بمعنى القوم المشرفين به خاصتك معروفه لغه ومعروفه عرفا في الواقع، هذا من خاصه فلان، فتقبل على خاصتك يعني على من هم على ما انت عليه، لان في هذا الاقبال تعاونا على البر والتقوى وتساعدا على الصبر على الاسلام. ولذلك نقول حتى في البلاد التي يجد المؤمنون والدعاء فيها عجلا عن القيام بالدعوة ووعدا بالاستجابة يشرع لهم ان يقبلوا على خاصتهم وان يجعلوا فيما بينهم تجمعات يساعد فيها بعضهم بعضا. ولذلك مثلا تجد اليوم في البلاد الكافرة في اوروبا وامريكا وفرنسا وغيرها من بلاد العالم، تجد المسلمين المقيمين في بعض هذه البلاد سواء كانوا مقيمين لضرورة او لدراسة او لتجارة، ولو كانت اقامة كثير منهم غير مشروعة، لكن مما يجمل ان هؤلاء المسلمين في كل بلد يكون لهم مسجد ومركز يتجمعون فيه، فنقول هؤلاء قد اقبلوا على عمل خاصتهم بهذا، قد اقبلوا على عمل خاصتهم، لانهم لو لم يقبلوا لانسحقوا في تيار هذا المجتمع المنحرف الكافر وفقدوا حتى الاسلام وفقدوا نقل الشهادتين وتركوا الصلاة، فاقبالهم على خاصتهم ضمن لهم ولو قدرا من الاستقامة. وهناك حالات اخرى تسرع فيها العزلة لعله فهم كثير منها فيما سبق، فنستفي بهذا القدر ونسأل الله ان يجمعنا على خير وان يحسن خواتمنا. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك.
الحمد لله والصلاه والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. انتهينا تقريبا من السلام على موضوع العزلة وبيان ما يشرع معها وما لا يشرع في عدة دروس سابقة. وفي هذا الدرس سأتحدث عن موضوع أيضا من الموضوعات التي يكثر اللبس فيها لدى بعض من المفسرين وطلاب العلم وغيرهم ليكون طلب العلم والمتعبد على كثيرة من أمره. وهذا الأمر هو موضوع الورع، موضوع الورع. فأولا، ما هو تعريف الورع؟ ما المقصود بالورع؟ يقول أهل العلم تعريف الورع: إن الورع هو ترك ما قد يضر في الدار العادة. الورع ترك ما قد يضر في الدار الآخرة. ولذلك ينبغي أن ندرك الفرق بينه وبين الزهد، فإن الزهد هو ترك ما لا ينفع في الدار الآخرة. ترك ما لا ينفع في الدار الآخرة يعني وين شاء الله يفعل، فتركه ما لم لا ينفع من الجهد. فإذا كان الأمر مهم لا ينفعك في آخره نفعا مباشرا، كان يكون مستحبا نفع، ولا ينفعك أيضا نفع غير مباشر مثل كونه عونا لك على فعل مستحب أو على فعل، لا هو نافع لك بصفة مباشرة ولا غير مباشرة، فتركه من الواقع. أما إذا كان ينفعك فلا شك أن فعله أولى من ترك، سواء نفعت بصفة مباشرة كفعلك مثلا لبعض السنن والمستحبات وغيرها، أو نفعت بصفة غير مباشرة كأن يكون عونا لك على أمر آخر. يعني بعض الناس يعرف من نفسه أنه يستعين ببعض المباحات على فعل بعض السنن أو فعل بعض الواجبات. مثلا إنسان يريد أن يصوم مثلا يوم الاثنين أو الخميس، وهذه سنة ثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ويعرف أنه إذا تعشى في تلك الليلة بعشاء يغنيه ويشبعه فإنه يكون عونا له على أن يصوم، بخلاف ما لو لم يفعل أو تعشى بعشاء يسير فربما اجهد من الصيام وتعب وحوله الصيام مصالحه. فمثل هذا يقال في حقه ان مثل هذا العشاء الذي يعينه على اداء السنه ليس من الزهد فقط. فعلى كل حال ليس من الزهد ان تترك ما فيه منفعه لك في الدار الاخره او ما يكون شبع غير مباشر بمنفعه، انما قبول المباحات التي ليس فيها منفعه فتركها من الزهد، مثل توسع المطاعم والمشارب والملابس والمقربات وغيره، فترك ذلك من الزهد. اما الورع فهو كما ذكرت ترك ما قد يضر، مثل طبعا المحرمات والمكروهات هذه كانها ضعف، لكن مثل المشتبهات بعض الامور التي قد تشتبه بالمحرم، مثل عندك مال يصل اليه لا يفترض ان دخلت في مسابقه من المسابقات او في مساهمه من المساهمه فحصلت على مال كجائزه او كربح لهذه المساهمه، حصل عندك شبهه قويه في هذا المال انه قد يكون محرم، لانه ربما يكون عن طريق خمار الثمار فتكت في ذلك فتكت في مصدر هذا المال او في كون جاري في الربا او ذلك لاصحابه، فصار عندك شبهه في هذا المال انه محرم او شبهه في انه مكروه فتتركه في نيته فهذا مكروه صار. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان بن بشير لما ذكر حلال وحرام: ان الحلال بين وان الحرام بين وبينهما امور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. يعني الاشتباه ما هو مطلق دائما، احيانا قد يكون الاشتباه بالنسبه الى شخص معين في عندك مشتبه، لكن قد يكون عند غيرك ظاهر الحرمه او ظاهر الكذب، لكن ما دمت انت وقع عندك شبهه قويه فالورع في حقك ان تتركه، واذا قال لا يعلمهن كثير من الناس. ثم قال صلى الله عليه وسلم: فمن ترك الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. استبرأ لدينه لأنه قد يقع في الشبهة فيقع في الحرام وتجر هذه الشبهة إلى الحرام، وقد يكون هذا المشتبه في واقع الأمر محرم. واستبرأ لعرضه من الوقيعة فيه وكلام الناس، ومن وقع في الشبهات
وقع في الحرام، يعني كان هذا سببا سبيلا الى تجرؤه على الحرام، فالراعي يرعى حول الزنا يوشك ان يقع. هذا الامر وهو الورع يقع في لدى كثير من طلاب العلم. وكيف يقع الورع؟ يقع الورع في صور الحديث. فمن الالتباس الذي يقع لنا احيانا في الورع هو ان الانسان ينسى ان الورع كما يقول بترك المشتبه بالحرام او بالمكروه يكون ايضا بفعل المشتبه بالواجب والمستحب. يعني الان اريد اسالكم يا شباب، ارايت ان الانسان وقع عنده شبهه في ماء شك ان هذا الماء قد يكون محرم، اليس من الورع ان تساوي؟ بلى. طيب اشتبه الماء او في فعل ليس بالضروره ماء فعل اردت ان تساوي شك ان قد يكون هذا الفعل مكروه، اليس من الورع ان يترك هذا الفعل؟ بلى. طيب سؤال، انسان شك في امر انه قد يكون واجب فوقع عنده اشتباه انه قد يكون هذا الامر واجب، اليس من الورع ان يساله؟ اليس من الورع ان يسال هذا المشتبه الواجب؟ كذلك الذي يقول نعم لا ما اقع الجواب غير، لان السؤال منفي، اليس من الورع ان تسال المشتبه الواجب؟ فالجواب ان تقول بلى من الورع أن تفعل ما يشتبه الواجب. طيب اشتبه عليك أمر ممكن أن يكون مستحب، أليس من الورع أن تفعله؟ بلى. فكما أنك تترك ما قد يضر في الدار الآخرة على سبيل الورع، فإنك تفعل ما قد ينفع في الدار الآخرة على سبيل الورع. كثير من الناس يفهمون الشق الأول ويغفلون عن الشق الثاني، يفهمون فرق المستدل بالمحرم بالمكروه، لكن يغفلون عن فعل المستدل بالواجب او المستدل بالمستحب. واحيانا قد تكون المساله فيها جانبان، اما هذا واما هذا. يعني امامك امر يشتبه ان يكون محرم ويشتبه ان يكون واجب، وربما يكون وجوده اقوى من تحريم. على سبيل المثال لو فرضنا مثلا ان رجل عليه ديون ثقيله، او على عبيد المتوسع مثلا ديون ثقيله، وحصل لهذا الرجل اموال طائله، وقع عنده شبهه يسيره انه قد يكون هذا المال مصدره غير صحيح. مثلا وقع عنده شبهه انه قد يكون الشخص الذي اعطاه هذا المال حصل عليه بطريق غير صحيح، فهذه الشبهه جعلت من هذا المتورع شعور انه ينبغي ان يشرك هذا المال ويتخلص منه. لماذا يتخلص منه؟ على سبيل الورع، يعني هذا المال يشتبه ان يكون مكروه فتركه الورع. لكن ماذا وقع بالمقابل؟ وقع في امر يشتبه ان يكون، يعني اخل بامر يشتبه هو واجب او يشتبه ان يكون واجب، بينما وقع فقضاء دين او دين عظيم اذا امكنه ذلك واجب عليه. وهذا المال الذي في يده يعني ان تركه على سبيل التورع يكون توقع من جهه، لكن وقع في ضعف الورع من جهه ثانيه، وهي بقاء الدين عليه او في ذمه ابيه المتوفى. ففي مثل هذه الحاله ينبغي الانسان ان يرجع الى قضيه مهمه وسبق الكلام عليها مرارا، وهي قضيه المصلحه والمفسده ومراعاه سنه الشريعه، وان الاسلام جاء بتحصيل المصالح وتكميلها وتقليل المفاسد وتعطيلها. ولذلك قال الامام ابن تيميه رحمه الله في الجزء العاشر الفتاوى في صفحه 511 يقول كلمه مهمه في هذا الباب: وتمام الورع ان يعلم الانسان خير الخيرين وشر الشرين، ويعلم ان الشريعه مبناها على تحصيل المصالح وتكميلها وتقليل وتعطيل المفاسد وتقليلها، والا فمن لم يوافق ما في الفعل والشرع من المصلحه الشرعيه والمكسبه الشرعيه فقد يدع الواجبات ويسال المحرمات ويرى ذلك من الورع. نعم، من لم يدرك طريق المصلحه والمكسبه قد يدع واجب وهو يتصور هذا من الورع،
فقد يفعل محرم وهو يتصور هذا عن الله كما في مثال الساعه. ومثل رحمه الله بمثال اخر وهو قضيه من يترك الجهاد مع ائمه الجلد. لماذا ترك الجهاد معهم؟ تورعا لجورهم وظلمهم وفساد. لكن وضع في امر اقل ما يقال فيه من مستحب قد يكون واجب احيانا وهو الجهاد، فهو حر من امر ووقع في اعظم منه. ولو اردنا ان ننظر في واقع الناس لوجدنا انهم يسلمون بالورع في ثلاثه اشياء. فقد يتورع بعضهم عن امر مصلحته ومفسدته بتكافئته، وذلك كالمباح المصلحه والمفسده في متكافئتان لا تفيد احداهما على الاخر. فهل من الورع ان يترك الانسان هذا ما كانت مصلحته ومفسدته متكافئتان امامه؟ فليس من الورع فرق، بل قال الامام ابن تيميه رحمه الله ان فرق هذا على سبيل الورع ضلاله، لكن ينبغي ان تنتبهوا الى انه يمكن ان يترك الانسان هذا على سبيل ماذا؟ احسنت، على سبيل الجهد. يمكن ان يترك هذا على سبيل الجهد، لان الجهد ما يلزم من كراهه الشيء، مجرد كونك ما تفعل هذا الشيء تجهد. اما الورع فترك في نوع من الكراهه لهذا الشيء، كراهه لهذا الشيء، فترك ما مصلحته ومفسدته متكافئتان على سبيل الورع غير مشروع، لكن على سبيل الجهد قد يتركه. الامر الثاني انه قد يترك على سبيل الورع ما مصلحته راجحه ومفسدته مرجوحه، لان المصالح المكاسب متداخله في كثير كثير من الامور. قل امر من الامور تجد مصلحه معها، خاصه في هذا الزمن ما تجد امر الا في مصلحه معها، لكن اذا نظرت وجدت ان المصلحه مترجحه فتح، واذا وجدت ان المفسده مترجحه فتح، فترك ما مصلحته الراجحه على سبيل الورع ليس مشروعا. ومن باب الاولى الخطا الثالث ترك ما مصلحته المحضه على سبيل الورع وذلك كالواجب، فانه لا يحدث الورع. في واقعنا امثله كثيره يمكن ان نمثل ببعضها، فمن ذلك مثلا ان بعض الناس قد يخرقون الامر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوه الى الله لما يخالف هذه الاشياء من جهات الخلق، ويؤثرون الاشتغال بتمديد النفس واصلاحها وتربيتها، وذلك لما يقوم في نفس المتعبد من لذه العباده والقرب من الله عز وجل. ولذلك ذكر العلماء قديما وحديثا أن اللذة التي يجدها العابد في عبادته قد لا يجدها الداعي في دعوته أو العالم في علمه، لكنه يجد أعظم منها لما يشعر به من أنه قام بواجبات لم يكن بها خير. ولذلك كان عبد الله بن مبارك خاطب الفغيل بن حيار بقوله عبد الله بن مبارك مجاهد والفغيل بن حيار عابد، فابن المبارك المجاهد يخاطب العابد بقوله عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك في العبادة تلعب، من كان يحرق خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضع، أو كان يسعد خيله في باطنه فخيولنا يوم الصبيحة تتعب. ريح العبير لكم ونحن المجاهدون، نحن عبيرنا رهد السنابس والغبار الأطيب، ولقد أتانا من مقال نبينا قول صحيح صادق لا يخرج لا يجمع غبار خيل الله في أنف امرئ لا يجمع غبار خيل الله في أنف امرئ ودخان نار تلهب، هذا كتاب ينطق بيننا ليس الشهيد بميت لا يخرج أو لا يخرج. فبعض الناس يؤثر ترك الامر والنهي والدعوه لما يجد في ذلك من بعض المضار والمكاسب. فالانسان اذا خرج مثلا سهل المنكر ماذا يحصل له؟ يحصل تغير في القلب، يحصل ضيق وتبرع. بل دعوى الناس اذا كثرت من شهادته للمنكر حصل عنده نوع من ضعف الاحساس. ولذلك الانسان الذي لا يرى المنكرات اذا راى منكر ولو كان يسيرا تجد ينفعل من ذلك ويتاثر وقد يبكي وقد يمرض، لكن يستمر مره وثانيه وثالثه وكثر من شهادته صار عنده نوع من يعني التطبع، ولذلك في فتره الانفاس تقلل الاحساس.
قد يترك الانسان الامر والنهي وهو واجب عليه خوفا من ذلك الجانب ويعتبر هذا من باب الواجب، ونسي ان من الورع ان يفعل هذا الواجب الذي الزمه الله تعالى من الامر والنهي والدعوه عليه بذلك، ولو ارتكب عليه بعض المفاسد اليسيره او بعض الجفاء في قلبه. من الجوانب والأمثلة الموجودة في الواقع أن بعض الناس قد يتركون المشاركة في أعمال مفيدة لوجود بعض المضار الموجودة فيها وإن كانت مضار حليفة. كثير من طلاب العلم مثلا يكرهون جدا إمامة المساجد، وإذا أمن الإنسان المسجد فترة وذكره متبرما يقول سأترك المسجد. لماذا؟ قال جاءت من كون المسجد جربه او مع ذلك قال لكم في الحارة الناس لا يصلون وقد عجزت عنها ولم اجد تعاون من الجماعة ولا من الجهات المسؤولة ولا ولذلك فإن من ساعتك المسجد. هذا يعتبره هو ورع، لكن نسي انه من الورع ان يمسك المسجد ويصلي فيه لانه اقوى من غيره ولانه سيعرف المصلين ويذكرهم وينصحهم ويقوم بما يجب عليه وقد يقيم دروس المسجد وينفع الله به. فمن الورع ان يسال ما يقتضي ان يكون واجبا عليه في بعض الاحيان او مستحبا. بعض الناس ايضا قد يطلب الانتفاع من اشخاص فيهم خير كثير لوجود بعض الغرض او للجهاد. ان لم الانسان الا وسيط سبحان الله، يعني العصمه للانبياء وخاصه في هذا العصر، يعني قل ان تجد انسان الا وفي عيوب ومعاقب قد تكون ظاهره وقد تكون خفيه، بل قد يكون عند الانسان بعض البدع احيانا او بعض التقصير في سلوكه، ولكن قد يكون عنده خير من علم او فوائد يمكن ان تدعيها. فتجد بعض يتجنب ان الانتفاع من هذا الانسان الذي فيه خير كثير لما يوجد في سلوكه من بعض التقصير او ترك بعض السنه او يجيب ما يستطيع ان يكون بدعه خفيه لا يجاهد فيها او لا يعتقد انها بدعه، وينسى انه من الورع ان يستمع لهذا العلم الذي قد يكون صلاه واجبا على الاسلام. ومثل ذلك بعض النشاطات الاسلاميه او الاعمال الاسلاميه، يعني مثلا من اقرب واظهر الامثله الجهاد في افغانستان. الجهاد في افغانستان من القضايا التي طبق فيها هذا الكلام، لأنك إذا جئت إلى واقع المجاهدين الأفغان ليسوا كما يريد أن يصورها بعض الناس أشبه بالملائكة أو الصحابة، لا، فيهم أخطاء كثيرة وفيهم عيوب، سواء عيوب في جوانبهم العقائدية قد يوجد عند بعضهم تصوف وقد يوجد عند بعضهم تألوح للرقى للقنائم وقد يوجد عند بعضهم يعني انشراحات عقائدية كبيرة، وكثير منهم أيضا يخدم وقد يوجد عندها وعند بعضهم انحرافات في سلوكهم كحلق اللحى او اقبال الثياب او التعصب ايضا للمذهب الحنفي عند بعضهم، هذه كلها اخطاء ولا ينبغي ان يعمل عنها ويتصور ان هؤلاء القوم عباره عن صحابه او مثل الصحابه كما يريد بعض الناس ان يصورهم، لا، يجب ان يعرف هذا كله، لكن ايضا يجب ان يعرف ان فيهم خير وصلاح وفيهم الناس اهل سنه واتباع وتدين، وفيه الناس حريصون على معرفة الحق واتباعه، وأنهم يواجهون عدو لدود خطير لا يقصدهم هم فقط بل يقصد الأمة الإسلامية كلها من وراءهم، فهم يقاتلون بالنيابة عن الأمة كلها. ففي مثل هذا الحال ليس الورع أن تتق مساعدتهم ومعاونتهم والدعاء لهم والعمل على إصلاحهم في مستطاعتك، لا، بل الورع وقد يكون الواجب في كثير من الأحيان أن تساعدهم بما استطعت من الوعظ والنصح والدعاء والمساعدة المادية ونحوها. ومثل ذلك ما يوجد من النشاطات الواقع في المدارس في المراكز في غيرها، يوجد نشاطات مكتوبة أحيانا ببعض الأشياء التي قد لا يرضى عليها أو بعض الناس قد لا يرضاها على الأقل. مثلا بعض الناس قد يترك عمل من الأعمال فيه خير، لماذا؟ قال لك لأن هذا العمل فيه مثلا فيه تمثيل يمثلون فيه أو يلعبون الكرة، وهذه الأشياء هو لا يرتضيها ولا يرتضيها، فنقول حتى وإن كل التي يعني هذه الأشياء فيها ما فيها، فأنت ينبغي لك أن تشارك بقدر ما تستطيع من الخير وتنفع وتعين، ولا يسبك ما قد يوجد مما تعتبره عن الورع، لا يسبك عن المشاركة بما تستطيع والإصلاح بقدر ما تستطيع، لأن الخير أغلب الشر أما كونك تعتقد دينا كدين الله عز وجل به لأن الشرع أغلق، فإن الواجب عليك شرعا أن تتقي هذا الأمر وتبتعد عنه على حسب ما تقدم تقرير في قاعدة المصلحة والمصلحة. بعض الناس قد يستقي الكلام في الكفاح أو المسلمين أو دعاه السوق أو أعراب البدع والضلال لأن وصفة مثل هذا من الغيب، فمن باب الورع ترك هذا الامر ونسي انه يحدث كل الورع الكلام فيهم لتحذير الناس من شرهم وبدعتهم. وهكذا تدرك ان الورع قد يكون في ترك شيء تخشى ان يضر في الدار الاخره، وقد يكون الورع في فعل شيء تخشى ان يكون تركه يضر في الدار الاخره. هذا واسال الله لي ولكم التوفيق والسداد كفنا وباحثه وان يصلح اقوالنا واعمالنا إنه على كل شيء قدير. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الأخوة، الموضوع السابق هو تنبيهات حول موضوع الورع وما يقع فيه بعض المتفقهة و المتعلمة من الخطأ في فهم الورع، حيث يفهم كثير منهم أن الورع يعني ترك ما يعني ترك ما لا ينفع أو ترك ما قد يضر، أن الورع يعني ترك ما قد يضر في الدار الآخرة. وينسون أيضا أن من الورع فعل ما قد ينفع في الدار الآخرة. وقد ذكرت أن الذين يفهموا جميعا ويفهموا كثير من الناس بمعنى الورع أن تترك أمر من الأمور تورعا لاحتمال أن يكون محرم أو لاحتمال أن يكون مكروها، لكن قل من يفهم أن من الورع أن تفعل الشيء لاحتمال أن يكون واجبا أو تفعله لاحتمال أن يكون مستحبا. والآن أولا أن أبين لماذا يميل الناس غالبا إلى الترك في هذه الأمور ولا يميلون إلى الفعل، وهي مسألة أيضا مهمة وفيها فائدة عملية لنا في حياتنا. يعني الإنسان يميل إلى الترك أحيانا حتى إذا تشابه عنده أمران يخيل له أن الورع أن يترك. أضرب بذلك أمثلة ربما يكون من المفيد أن نذكر بها الإخوة، خاصة بعض من لم يكون حضروا. مثلا قد يكون إنسان عليه بيت حصل له مال، هذا المال ربما وقع عنده في شبهة يسيرة جعلت في نفسي أن الورع أن تترك هذا المال، ونفسي أنه قد يكون من الورع أن تأخذ هذا المال حتى تبرد المثل أو يمت والدك مثلا المتوفى. كذلك مثلا قد يفهم البعض أن من الورع أن يترك الجهاد مع الإمام الجائر. لماذا؟ لما عند هذا الإمام من الفسق والبدعة، فيرى أن الورع أن لا يلابس هذا الإمام ولا يقترب منه، وينسى أنه أخطأ وأنه قد يكون من الورع أن يجاهد معه لأن الجهاد مطلوب ومستحب وقد يكون فرض عين في بعض الحالات. قد يترك بعض الناس مثلا عمل من الأعمال كالإمامة والوعظ والتدريس وغيرها معتقدا أن هذا من الورع لأنه يرى أنه ليس أهلا لذلك، فيقول من الورع أن أتركه ورحم الله عرف قدر نفسه، وينسى أنه قد يكون من الورع أن يفعل ذلك ويتصدى له لأنه قد يكون واجب هذا الأمر وقد يكون مستحب. فأنتم تلاحظون أنه في التطبيقات العملية في واقع حياتنا أشياء كثيرة جدا، وأقول ليس من السهل حفرها من هذا القبيل. والذي أدعو إليه كل واحد منكم أنه يأخذ القاعدة هذه، قاعدة غفلتنا أحيانا من الورع أن تفعل ما يشتبه بالمستحب أو بالواجب، ويقارن فسيجد في واقع حياته هو وواقع حياة كثير من الناس من حوله أنهم لا يفهمون من الورع إلا الجانب الأول. لماذا؟ أولا لأن الترك أخف على النفوس، مسألة الترك أخف على النفس، لأن الإنسان يميل بطبعه إلى شيء من الكسل، وترك هذه الأشياء خاصة إذا كان فيها شيء من الكلفة والمشقة. فإذا تيسر للإنسان شبهة أو وجد شبهة في هذا الأمر فأنها تصور له ترك هذا الأمر، لأن الترك في سهولة ويسر بخلاف الفعل، فالفعل يحتاج إلى همة وإرادة وعزيمة قد لا تتوفر عند الإنسان. فهذا السبب يجعل الإنسان يكر جانب الترك في الورع على جانب الفعل. السبب الثاني صيد الشيطان، وذلك لأن الشيطان مثل العدو الظاهر. فالآن العدو الظاهر إذا أراد أن يخدع إنسان يشغله بأمر يسير وهو يخطط لأمر أعظم منه. يعني لو فرض مثلا أن عدو يريد أن يهجم على بلد من البلدان، ماذا يصنع هذا العدو؟ يركز على جهة معينة، يركز على جهة الشمال مثلا، حتى يتصور الناس أن هجوم العدو سوف يأتي من أين؟ من الشمال. والواقع أن خطة العدو أنه يأتي من الجنوب، لكنه يريد أن يوري ويخادع الناس بأن قصده وتركيزه على جهة الشمال. هذا العدو الظاهر، وهو بذلك يشغلك بأمر بسيط ليس هو مقصود العقل عن أمر عظيم هو يريده. فالشيطان أحيانا يحفر للإنسان حفرة واسعة جدا هو عميقة، ثم يحفر له حفرة صغيرة. يشغل الشيطان الإنسان بهذه الحفرة الصغيرة القريبة منه حتى يبدأ الإنسان ينظر إلى هذه الحفرة حتى لا يقع فيها، ويبدأ يبتعد عنها وهو يحاول أن يقع في هذه الحفرة الصغيرة، فلا ينتبه إلا وقد وقع في هذه الهوة العميقة فسقط فيها. يعني هذا الأسلوب من مكايد الشيطان يجعله أحيانا يخيل لك إنه من الورع أن تترك هذا الشيء، وهو بذلك ليس تريد أن تتقي هذا الأمر فعلا، لكنه بذلك قد أوقعك فيما هو أعظم منه. قد يكون أوقعك في ترك واجب، ترك جهاد، ترك أمر معروف نهي عن منكر، ترك تألم، ترك مجالسة مطلوبة، ترك نفع للمسلمين. لأنك تعرف أنت أيها المسلم كل ما أعطاك الله عز وجل، كل ما أعطاه فهو أمانة سوف تسأل عنه. كل شيء أعطاك الله إياه من العلم والعقل والفصاحة والجسم والقوة والإمكانيات والوقت والفرص الموجودة في المجتمع، كل هذه أمانات ستسأل عنها. فإذا دعاك ما تعتقد أنه ورع إلى إهمال هذه الأشياء وتعطيلها، فأنت حينئذ تكون وقعت في شر مما فررت منه. السبب الثالث وهو ليس القصير في ذلك هو ما يعانيه الإنسان في حال مواقعة الأمور الجهاد والأمر المعروف والنهي عن المنكر، ما يعانيه في قلبه. وقد تسأل ما معنى ذلك؟ أقول لك باختصار إن الإنسان إذا قال والله من الورع أنني لا أتعلم ولا أعلم ولا أتكلم ولا أعرف مثلا ولا أعم الناس في المسجد ولا أقرأ القرآن عليهم، من الورع أن لا أفعل ذلك. لماذا؟ لأنه داخل نفسي بعض الأشياء، فترك هذه الأمور كلها وجلس في بيته. حينئذ مدافعة الرياء غير موجودة عنده، مدافعة خشية ثناء الناس غير موجودة، العمل على أصلاح النية غير موجود، لأنه ترك هذا الأمر بالكلية. لكن لو فعل وجدت أنه انفتح له باب من أبواب المجاهدة ليس باليسير، من الفرض أنك أن تنام في مسجد مثلا، أو مدرس للطلاب في مسجد أو حلقة أو مدرسة أو غير ذلك، لا شك خلال قيامك بهذه المجاهدة أو خلال قيامك مثلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا شك أن هذا الأمر يجعلك عرضة لنظر الناس، وربما تسمع شيئا من ثنائهم، وربما يداخلك أحيانا شيء من الإعجاب أو من الفرح بما تسمع من مدح الناس، يداخلك شيء من الشك في النية، يمكن نيتك غير صحيحة، إلى آخر المشاعر التي تثور في نفس الإنسان. هذه المشاعر في كثير من الأحيان هي التي تقعد بالإنسان، فيقول له الشيطان ابتعد عن هذه المجالات كلها وانجو بنفسك. الواقع أنه من خلال معاناته لهذه الأمور انفتح له باب مجاهدة، انفتح له باب مجاهدة، فبدأ يجاهد نفسه في إصلاح النية، وبدأ يجاهد نفسه في عدم الاكتراث لثناء الناس ومدحه. وإذا استمر على هذا العمل سبحان الله، يعني من توفيق الله للعبد إنه إذا استمر في هذا العمل بدأت هذه الأمور تخف عنه تدريجية حتى تزول. فمثلا الإنسان إذا كان يريد أن يلقي كلمة في نفسه، وأغلب أمثلة يعني أنا وجدتها في نفسي وأعتقد أن كثيرا من الإخوة الذين جربوا هذه الأمور وجدوها، أول مرة تريد أن تلقي كلمة تجد أن هذه المشاعر على أشدها في نفسك، الخوف من الرياء والخوف من مدح الناس والخوف من الإعجاب إلى آخره، لأنك قد تسلفت هذه الكلمة واستعديت لها وشعرت بأنها شيء عظيم. لكن إذا استمر هذا العمل بدأ يصبح عندك عادي أصلا، ما تشعر بأنه عمل مهم وكبير حتى تخاف من الرياء، فأنت تقوم بهذا العمل بشكل طبيعي ولا تشعر بأنه عمل عظيم يخفى على فاعله من الرياء. ولذلك يجب أن نفرق بين الصنفين من الناس. هذه أمور يا أخوان أمور مهمة، لأن كثيرا ما تنتاب طالب العلم والداعية والمتعبد وتفسد على عبادة وتجعله ينقلب من وضع إلى آخر ومن حال إلى أخرى، ويترك كثير من الأعمال المشروعة والواجبة والمستحبة خوفا من هذه الأشياء. أقول يجب أن نفرق بين صنفين من الناس. النفاق متأصل في قلبه، وهو حين يقوم ويتكلم ويعلم ويدرس ويفتي ويعظ ويؤم ويقرأ أصلا ما يقصد إلا مدح الناس، ولذلك إذا خلى بنفسه تجد يبتسم ابتسامة عريضة فرحا مسرورا لما سمع من ثناء الناس ومديحهم وما حصل له من خدائهم. فهذا والعياذ بالله يعني لا يزيده عمله من الله إلا بعدا، ولا شك أن أعماله التي هي في ظاهرها صالحة لا شك أنها حادقة وأنها تقربه إلى جهنم والعياذ بالله. ولذلك قال الله عز وجل: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. فهذا صنف، إن كنت تعرف نفسك من هذا الصنف فيجب أن تبادر بالعلاج، لأن هذا والعياذ بالله من النفاق. لكن الصنف الثاني إنسان في نفسه أصلا دافع طيب، في نفسه دافع طيب، حب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وحب الإصلاح وحب نفع العباد وحب التأثير، بحيث أن هذا الإنسان إذا ترك هذه المجالات وخلى بنفسه ماذا يقوم في نفسه؟ يعني افترض أنه ترك يعني ابتعد كما يقولون عن الأبواب وما عاد يقدم أي خدمة للإسلام في الواقع، فرغ لنفسه يتعبد ويطلب الرزق. إذا خلى بنفسه بدأت نفسه توبخه وتقول: يا مسكين تضيع أيامك ولياليك ما نفع، ما قدمت للناس شيء. فتبدأ نفسه توبخه وتدعوه إلى العودة إلى الأعمال الطيبة التي كان يؤديها. فهذا يدل على أن الدافع في الأصل دافع حسن، لكن قد يلابس أحيانا شيء من المؤثرات الأخرى، وفي أحيان أخرى قد لا يلابسه أصلا. لكن من نعمة الله على المؤمن أن لا يغتر المؤمن بنفسه، لأن والعياذ بالله لو قال الإنسان: أنا والله نيتي صالحة وقصدي وجه الله ولا أبالي بمدح الناس وثنائهم، وظل معجبا بنفسه ونيته وعمله، فهذا مدخل أيضا من مداخل الشيطان. فمن نعمة الله على الإنسان أن يجعل عنده في كثير من الأحيان شيء من نقص النفس، فتجد إذا خلى بنفسه لا يغتر بمدح الناس وثنائهم، لأنه يقول: ربما يكون العمل الذي قمت به وجعل الناس يمدحونني ربما يكون هذا العمل علي وليس لي، لأني أشك في نية. هذا من نعمة الله على المؤمن أن لا يغتر بنيته ولا ينخدع بها. ولذلك أذكر كلمة قالها بعض السلف، يقول: المستمع ينتظر الرحمة والمتكلم ينتظر المقت، المستمع ينتظر الرحمة والمتكلم ينتظر المقت، أو نحو هذه الكلمة. الذي أفهم من معنى هذه الكلمة إن المستمع إذا سمع الوعظ والتذكير بكى وتأثر، لكن المتكلم لما يعلم من حال نفسه وضعفه وأنه قد يعظ الناس بأمر هو مقصر فيه وقد يكون ما اطمأن تماما إلى حسن نيته، يصبح عنده خوف من المقت. هذا أحد معاني هذه الكلمة. إذن انظر في نفسك.
أخي الكريم، لم تنتهي المادة بعد، نرجو مواصلة الاستماع على الشريط التالي.